الآن نقرأ في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 33، نعم، صفحة 276. وعن أبي هريرة رضي الله عنه
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء
بالفتح،
الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، كان لي حديث بالأمس في بداية باب التيمم الذي عقده الحافظ بن حجر رحمه الله في هذا الكتاب وفي كتاب الطهارة على وجه الخصوص، وقلت كما قال أهل العلم إن من خصائص هذا الدين التيسير والسماحة، ومن ذلك أن شرع الله لنا التيمم، والتيمم يكون في إحدى حالتين: إما أن الإنسان لا يجد الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أو أنه الحالة الثانية أن يجد الماء ولكن يتعذر عليه استعماله، إما لمرض، عملية جراحية مثلا، أو به حروق، دخل في نار في حريقة مثلا ونحو ذلك. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينا أنها ضربة واحدة، يضرب الأرض ضربة واحدة ثم ينفخ أيضا التراب لئلا يؤذي عينيه، ويمسح وجهه ثم يمسح كفيه. وقلنا أيضا إن التيمم يقوم مقام الماء، يقوم مقام الماء، فلو أنه مثلا يعني صلى به ثم وجد الماء فإنه لا يعيد صلاته، بحث، وهو أيضا يستبيح به لو فرضا أنه استمر ولم ينتقض، لم يأتيه حدث مثلا ودخل عليه الوقت الثاني، لا يعيد التيمم، يكفي التيمم. مثل ما لو كان توضأ، لو فرض إنسان توضأ الظهر وجاء العصر ولم يحدث، هل نقول له توضأ؟ لا، يستمر. المغرب ولم يحدث، يستمر. كذلك التيمم، التيمم يقوم مقام الوضوء، يقوم مقام الوضوء، إلى غير ذلك من المسائل التي نبهت عليها. هنا هذا الحديث وإن كان يعني فيه كلام لأهل العلم، وهنا الدارقطني رجح إرساله، والمرسل نوع من أنواع الضعيف، لكن ولله الحمد قد دلت النصوص السابقة بما فيه الكفاية. هنا قال صلى الله عليه وسلم الصعيد، الصعيد كما قلنا أيها الإخوة الراجح ما على وجه الأرض من تراب أو رمل أو سباخ أو نحو ذلك مما له غبار، يعني المفترض أن يكون له غبار، عاد الغبار قد يكون كثير قليل، المهم أن هذا هو المقصود. فلا يجوز مثلا أن الإنسان يتيمم على صخر أو على بلاط أو على شيء ليس له غبار، إلا كما قلت في حال الضرورة، إنسان ما وجد، إنسان في مستشفى ولم يتيسر إدخال التراب له، يتيمم على الفراش، على الأرض، على الحائط، ولا حرج في ذلك. هنا قال وضوء المسلم بالفتح أيها الإخوة هو الاسم، وبالضم وضوء، هذا هو الفعل والهيئة، كما سبق قلنا سحور وسحور، السحور هي الأكل، يعني هي الوجبة التي تؤكل، السحور عملية الأكل، الوضوء هو اسم هذه العبادة، الوضوء بالضم المقصود به العمل الهيئة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعله مثل الماء، قال عليه الصلاة والسلام الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، هو لا يمكنه لا يوجد، لكنه قال أهل العلم من باب المبالغة أن الإنسان يستفيد من التيمم، ما عندك ماء حتى ولو سنين، أو عندك ماء ولكن أنت لا، وأنك تحتاج إليه في الشرب، في الطبخ، نحو ذلك، نحن نقول قدم مصلحتك وتيمم، يعني قد يوجد الماء ولكنه يعني قليل، ولا يعني ولا يمكن يعني أن يستفيد منه في الوضوء، فنحن نقول له تيمم. بعض الناس الله يهدينا وياهم قد يتساهل، تجد الماء عنده كثير، تجد عنده ما شاء الله راوية ماء أو عنده واية ماء، وتجده يسرف ويبذر، وإذا جاء الوضوء قال لا والله يا جماعة لا نتوضأ يمكن ينتهي الماء. يعني أنت في الأمور الثانية تسرف وتبذر، وإذا جاء الوضوء يعني قلت لا، هذا غير صحيح. طيب إذا كنت لا تريد أن تسرف في الماء ضعه في إناء، في مثلا جيك أو حاجة مثلا صغيرة وتتوضأ من بحيث لا تسرف أيضا منه. فعلى كل حال إذا عدم الماء أو كان عنده وهو قليل فإنه يتيمم. قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، خلاص متى ما وجد الماء فإنه يترك التيمم ويتوضأ. اختلف أو هنا مسائل، قالوا لو وجد الماء بعدما تيمم هل يتوضأ مرة ثانية؟ خلاص قالوا ما دام تيمم يعني يصلي به. بعض أهل العلم يقول لا يتوضأ لأنه وجده ولم يصلي إلى الآن، وليمسه بشرته، وهذا هو الأحوط كما يفتي به كثير من أهل العلم. طيب لو وجد الماء وهو يصلي مثلا، هو تيمم وهو مثلا في الركعة الثانية أو كذا، جاء واحد وقال يا فلان وجدت الماء خذ تفضل وهو يصلي، هل يقطع صلاته ويتوضأ ثم يعود مرة أخرى؟ في خلاف سيذكر الشيخ بن عثيمين، ورجح رحمه الله أنه يقطع صلاته وأنه يتوضأ من جديد ويعيد الصلاة. وسماحة الشيخ رحمه الله الشيخ بن باز أيضا قال إن هذا هو الأحوط. لكن لو فرضا أنه أتم الصلاة وقال أنا تيممت بناء على أنني لم أجد الماء، كونه الماء وجد وأنا في الصلاة أنا سأتم مثل ما أمرت وفعلت السنة وهي التيمم، لا أحد يستطيع أن يقول أعيد الصلاة مرة أخرى لأنه فعل. لكن نحن نقول من باب الأحوط من باب الأفضل وخروجا من الخلاف والله أعلم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وليمسه بشرته. نعم نقرأ من كلام الشيخ رحمه الله، قال الصعيد وضوء المسلم.
أحسن الله إليكم. قال الصعيد وضوء المسلم بفتح الواء، أي إن التيمم ينوب مناب الطهارة بالماء،
لأن الحمد لله. نعم
لأن الوضوء بفتح الواء هو الماء الذي يتوضأ به، أما الوضوء بضم الواو فهو فعل التوضؤ، وهذا يدل على أن التيمم قائم مقام الماء، فإذا تيممت فكأنما توضأت بالماء.
شوف عاد يعني هذه مسائل سيذكرها الشيخ الآن، أن التيمم مثل الماء 100%، ما في فرق. فالآن الشيخ سيقول لك ما كنت تفعله لما كنت متوضئا بالماء افعله الآن لما تيممت، فإن التيمم يقوم مقام الماء. نعم. فقال تصلي
ما شئت فروضا ونوافل.
الحمد لله، تصلي فروضا ونوافل،
وتتيمم ولو لم يدخل الوقت.
نعم تتيمم ولو لم يدخل الوقت، ما تقول أصبر إلين يدخل الوقت. وبعض الناس يؤخر الصلاة يقول يمكن أحصل ماء يمكن ويمكن، لا يا أخي لا تكلف نفسك لا تشدد. نعم أنت ابحث عن الماء واسأل وكذا، ما وجدت الحمد لله تيمم وهذا يقوم مقام الماء ولا حرج عليك. نعم.
قال وإذا خرج الوقت فإن التيمم لا يبطل.
ممتاز. أيضا لو خرج الوقت ودخل الوقت الثاني وأنت لم ينتقض يعني لم تنتقض طهارتك فالحمد لله تستمر، خروج الوقت لا 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 يبطل تيممك، كما أن خروج الوقت لا يبطل وضوءك وأنت لم تحدث. نعم.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله قائما مقام الماء، فكما أنك لو توضعت للصلاة قبل دخول وقتها أجزأ، كذلك لو تيممت لها قبل دخول الوقت أجزأ إذا علمت أنه ليس حولك ماء.
طيب المهم وفي الحديث دليل
على أنه يتيمم وإن طالت المدة ما دام العذر قائما، وهو عدم الماء. وإن كان تيممه لمرض فإنه يجوز له أن يتيمم وإن طالت المدة.
نعم هذا قد يظهر حقيقة، عدم الماء قد يوجد، لكن الحديث قد يظهر كثيرا في حال المريض، بعض الناس يعني فيكون في المستشفى شهر شهرين أشهر عمليات جراحية، أو قد يكون كما قلت حروق، والطبيب يقول انتظر الجلد لا يزال عندك لم يلتئم عندك كذا وكذا، فالمسألة قد تطول والله المستعان. نعم نأخذ ما بعده. نعم. وعن أبي سعيد الخدري
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث صحيح، وقد ذكر فيه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلين خرجا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، جاء في بعض الروايات فأجنبا، يعني حصلت لهم جنابة، الآن لا بد من الغسل، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، ليس عندهم ماء، ماذا يصنعان؟ فتيمما صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: فصليا ثم وجدا الماء في الوقت، يعني بعد ما انتهوا من الصلاة وقبل أن ينتهي وقت الصلاة وجدا ماء. اجتهد، أعاد أحدهما الصلاة والوضوء، أعاد أحدهما، واحد منهم قال: أنا أتوضأ، أعيد وأتوضأ. هذا على رواية أنها ليست جنابة وإنما مجرد نقض حدث، والله أعلم. قال: ولم يعد الآخر، ورأى أنه خلاص أدى العبادة وتيمم حتى ولو وجد الماء قبل خروج الوقت. قال: ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. هذا هو الصحيح، كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصبت السنة يعني أصبت الحق، أنت المحق، أنت على خير، فمثل هذا يعني هو الذي أصاب السنة، وقال عليه الصلاة والسلام: وأجزأتك صلاتك. الثاني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك الأجر مرتين. الصلاة الأولى صحيحة لأنك تيممت، كون أنك أعدتها مرة ثانية لك أجر مرة أخرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا لأنه جهل لم يعلم الحكم. لكن لو يجي واحد الآن يقول: سأعيد الصلاة مرة ثانية، نقول: لا، أنت أخطأت، أنت الآن مخالف، النبي صلى الله عليه وسلم قال الأول أصبت السنة، إذن معناه أنك لا تعيد يعني الطهارة مرة أخرى، لا تعيد الوضوء ما دام أنك وجدت الماء، ما دام أنك تيممت وصليت صلاتك صحيحة، ولو وجدت الماء بعد ذلك لا تعيد وتتوضأ أو تغتسل مثلا ثم تصلي مرة أخرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عذره لأنه لم يعلم الحكم، كان جاهلا باجتهد رضي الله عنه، فقال له عليه الصلاة والسلام: لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يعني ذكر يعني مسائل مهمة، قال: من فوائد حديث أبي سعيد رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: من فوائد حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن الإنسان إذا تيمم لعدم وجود الماء فصلى ثم حضر الماء، إما أن يكون قد أتى به أحد أو أمطرت السماء أو وصل إلى مكان فيه الماء، فلا يجب عليه إعادة الصلاة، بل ولا يسن له أن يعيدها.
نعم خلاص، أنت الآن علمت الحكم. هذاك الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الأجر مرتين، لأنه يعني ما كان يعلم الحكم، لكن أنت تعلم الحكم الآن، ونقول لك: يا فلان، إذا تيممت وصليت ثم وجدت الماء فلا تعيد الصلاة مرة أخرى، تروح تتوضأ وتعيد الصلاة مرة ثانية، لا، هذا خطأ، بل كما قال الشيخ هنا: ولا يسن له أن يعيدها. نعم.
وصلاته صحيحة وتجزئه ولا شيء عليه.
ممتاز.
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد: أصبت السنة. وإصابة السنة هو الصواب، وإذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة فإنه يبطل تيممه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته.
نعم، وهذا هو القول الصحيح، أن احنا نقول إذا تيمم ولم يصلي ووجد الماء قبل الصلاة نقول لا خلاص وليمسه بشرته، تقوم وتتوضأ. هذا إذا كان قبل الصلاة. عندنا الآن حالة، عندنا قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة. بعد الصلاة خلاص لا 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 يستعمل الماء فيتوضأ ويعيد الصلاة، لا خلاص ما مضى مضى. لكن نحن نتكلم الآن إذا كان قبل الصلاة تيمم وقبل ما يصلي جيء بالماء، نقول لا خلاص توضأ الآن، ولا ولو صليت بتيممك فإن صلاتك غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: فليتق الله وليمسه بشرته. لكن إذا وجد الماء في أثناء الصلاة هذا في خلاف عند أهل العلم. نعم،
وإن وجد الماء في أثناء الصلاة بأن أحضره له رفيقه وهو يصلي. نعم، فقال بعض العلماء إنه يمضي في صلاته ولا يستأنفها.
نعم، هذا قول، يقول يستمر ما دام دخل في الصلاة يستمر ولا يقطع صلاته ويتوضأ ولا يستأنفها. نعم، القول الثاني:
وقال بعض العلماء إنه يجب عليه أن يقطع صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد، لأنه لما وجد الماء بطل التيمم، وإذا بطل التيمم في أثناء الصلاة صار آخر الصلاة باطلا وأولها صحيحا، والصلاة لا تتجزأ إذا بطل آخرها بطل أولها.
هذا سبحان الله، هذه عاد من يعني دقائق الشيخ ولا طائفة، يعني نصف الأخير باطل والأول صحيح، ما ينفع، إذا بطل الأخير بطل الأول خلاص. إذن الصلاة كلها باطلة إذا وجد الماء وهو يصلي. نعم،
قال: وعلى هذا فيقطع صلاته ويتوضأ ويعيد صلاته من جديد، وهذا هو الصحيح.
نعم، هذا اختيار الشيخ رحمه الله، وهو أيضا الذي يفتي به سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وقال أيضا إنه الأحوط، وخروجا من الخلاف، أنه لو جيء له بالماء وهو يصلي بعدما تيمم نقول اقطع صلاتك وتيمم، اقطع صلاتك وتوضأ وصلي، استأنف الصلاة من جديد. لكن لو واحد أخذ بالقول الأول واستمر ولم يقطع ووجد من أهل العلم من يفتي له بذلك فالحمد لله، المسألة فيها خلاف. نعم، الفائدة الثانية:
الثانية جواز التيمم إذا دخل وقت الصلاة، وأنه يجوز له أن يصلي إذا دخل الوقت ولم يجد الماء ولا يؤخر الصلاة لعله يجد الماء.
نعم، هذه قد أشرت إليها، بعض الناس يؤخر الصلاة، يا فلان صل، قال لا نصبر يمكن يجي ماء، يمكن في واحد فيه، يمكن ما ندعي، خلاص دخل وقت الصلاة، يعني لا ابحث ما في الشك واسأل، ما وجد تيمم والحمد لله وصلي، لا تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. نعم، الفائدة الثالثة:
الثالثة أن الإنسان إذا عمل العمل مرتين الشهادة فإنه يؤجر مرتين فضلا من الله عز وجل، وإلا لكان الثاني لما لم يكن على السنة ليس له أجر فيه، ولكن لما كان يفعله تقربا إلى الله واجتهادا أثابه الله عليه.
نعم، والمهم أيها الإخوة أنه لم يكن يعلم بالحكم رضي الله عنه، وإلا الإنسان الآن كلنا نعرف الحكم، يجي واحد يقول أبا أعيد الصلاة أتوضأ الآن وهو قد فرغ، أتوضأ وأعيد الصلاة مرة ثانية، لا هذا ما يجوز كما قلنا قبل، قال الشيخ قال ولا يسن له أن يعيد الصلاة وقد تيمم وانتهى من الصلاة ثم وجد الماء بعد الصلاة، خلاص ما مضى مضى وسل الله القبول.
قال لأن فضل الله عز وجل طيب أوسع من منعه. طيب، ورحمته سبقت غضبه.
طيب، على كل حال يعني في فائدة ذكرها الشيخ السابعة في الصفحة الثانية، قال جواز سفر الرجلين. ونعم، يعني الذي ينبغي الإنسان في السفر، جاء النهي أن يسافر الرجل وحده أو أن يسافر الرجلان وحدهما، ولكن الحديث فيه كلام لأهل العلم، والشيخ بن عثيمين يقول إذا كان الطريق ليس مخوفا وليس فيه شيء فلا حرج أن يسافر الإنسان وحده أو أن يسافر الرجلان، وليس معهم ثالث يعني إلى آخر، وإن كان الأولى أن يكونوا جماعة، لأن هنا يقول اثنين يعني خرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. نعم. قال جواز
سفر الرجلين وحدهما بدون ثالث، وإلى هذا ذهب كثير من العلماء، وكذلك إلى جواز سفر الواحد وحده. وإلى هذا يميل البخاري رحمه الله أنه يجوز للرجل أن يسافر وحده، ويجوز للرجلين أن يسافر وحدهما، ويجوز للثلاثة، وهو معلوم. ولكن بعض العلماء كره أن يسافر الرجل وحده أو الرجلان وحدهما لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. إلا أن البخاري رحمه الله أشار في صحيحه إلى ضعف هذا الحديث.
نعم، الحديث فيه كلام فيه ضعف لأهل العلم، ولا كان الأولى أن الجماعة خير وبركة، لكن لو فرضا أنه يعني اضطر أو كان الطريق مأمونا ليس بمخوف فلا حرج في ذلك. على كل حال الشيخ له كلام في هذا يراجع رحمه الله. نعم، نأخذ بقية الأحاديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدار قطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم.
نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهن جدا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الرجل الذي شج فاغتسل فمات: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدار قطني بإسناد ضعيف جدا.
الحمد لله. أيها الإخوة، ختم الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الباب، باب التيمم، بهذه الأحاديث، ويعني غالبها معظمها أحاديث ضعيفة، وبعض أسانيدها واهية، ولكن ولله الحمد أصول مسائل هذا الباب قد مرت بنا، سواء في الآية الكريمة: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأيضا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وغير ذلك من الأحاديث. لكن نتكلم عن هذه الأحاديث يعني باختصار. هنا في حديث ابن عباس ذكر أن من تفسير هذه الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، إلى قوله فتيمموا صعيدا طيبا. قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله، معلوم أن الإنسان إذا دخل في الجهاد في المعركة لابد يعني أنه يعني يصيبه جرح، بل جراحات في رأسه، في أجزاء بدنه، قد تقطع إحدى جوارح، قد هذا داخل في معركة يعني، وإما أن يستشهد أيضا يقتل، وإما أن يخرج سليما. المهم أنه غالبا من يدخل في هذه المعارك تأتيه جراحات. فقال رضي الله عنه: فيجنب، يعني تحصل له الجنابة، والجنابة أحد موجبات الغسل، أحد موجبات الغسل. قال: فيخاف أن يموت إن اغتسل. ما في شك أنه لو اغتسل وفي هذه الجراحات قد يموت. فقال رضي الله عنه: تيمم. نعم، والحمد لله. فنحن نقول لمن احتاج للتيمم، وإن كان عنده الماء، احنا نقولنا ان التيمم في احدى حالتين: اما انه لا يجد الماء، او يجد الماء ولكن يتعذر عليه استعماله، يخاف أن لو استعمل الماء لمات أو حصل له أمراض أو بطل أو تأخر العلاج ونحو ذلك، نقول له تيمم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. الحديث الذي بعد حديث علي رضي الله عنه قال: إن كسرت إحدى زندي، زندي مثنى مفرده زند، الزند العوام يظنون أن الزند هو الكتف يعني الأعلى، هذا خطأ غير صحيح. في لغة العرب الزند هو مفصل الذراع من الكف، هو مفصل الذراع من الكف هكذا، هذا في اللغة. بعض الناس قال والله فلان زنوده يعني قوية، أظن أن الزنود يعني أكتافه يعني أنه فيه قوة وصحة، لا هذا كلام غير صحيح. لغة العرب أن المقصود بالزند هو مفصل طرف الذراع من الكف. فعلي رضي الله عنه أخبره أنه قد انكسرت إحدى زنديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسح على الجبيرة، أمره أن يمسح على الجبائر. الجبائر جمع جبيرة، وهي ما يلف على جرح أو على كسر أو نحو ذلك. فنحن نقول لمن ابتلي بذلك: إنك تتوضأ وضوءك للصلاة، وإذا جئت على هذا تمسح عليه، تمسح عليه. وهناك تفصيل سنقرأه إن شاء الله بعد قليل من أمتع وأفضل ما وجدته للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في غير هذا الكتاب، سنقرأه في ختام الدرس. حديث جابر بن عبد الله في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، جاء في بعض الروايات أن بعضهم أفتى له، أحد الصحابة كان في إحدى المعارك وكان في شجة في رأسه فحصل له جنابة، فسأل فأفتي بالغسل بالماء فاغتسل فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا، إنما شفاء العي السؤال. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كما قلت قبل قليل، هذه الأحاديث في حكم من اضطر أن يضع جبيرة أو أن يضع عصابة على جرح أو خرقة أو نحو ذلك. حديث جابر رضي الله عنه قال: في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، وقد ذكرت قصته قبل الأذان، قال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. نعم، هذه السنة، يغسل سائر الجسد، يتوضأ على ما يتيسر، ما لم يكن مثل ما عليه يعني جبيرة أو خرقة فإنه يمسح عليه، فإنه يمسح عليه. والراجح أنه يؤخر التيمم، إذا نشفت أعضاؤه فإنه يتيمم بعد ذلك، فإنه يتيمم بعد ذلك. ولذلك قال هنا: وفيه اختلاف على رواته، يعني في التقديم وفي التأخير، لكن السنة دلت على أن التيمم يكون في الأخير، يغسل ما تيسر، يمسح على الجبيرة أو على الخرقة هذه التي على الجرح، ثم بذلك إذا نشفت أعضاؤه يتيمم. وهناك أيضا تفصيل أكثر كما قلت سنقرأه وسنسمعه الآن في كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قال: وعن ابن عباس قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. هذا لا دليل عليه، هذا دليل من قال إن التيمم مبيح فقط وليس رافعا وليس واقعا محل الماء. والصحيح أن التيمم مثل الماء، وأنه ليس كل صلاة يتيمم لها. نعم، إذا انتقض صار عليه حدث، نعم، فنقول أعد التيمم إذا لم يجد الماء أعد، لكن ما دام أنك دخل وقت الصلاة الثانية وأنت لم تحدث فيكفيك التيمم الأول. وهذا الحديث كما قال هنا الحافظ بن حجر قال: بإسناد ضعيف جدا، قال بإسناد ضعيف جدا. والسنة هي أن الصحيح أن التيمم قائم مقام الماء، قائم مقام الماء. وقد ذكر الشيخ بن عثيمين وقد قرأنا قبل قليل صورا وأمثلة من قيام التيمم مقام الماء، والله أعلم. طيب، نختم الآن، نسمع الكلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب.
فله مراتب، اسمع الآن. نعم.
المرتبة الأولى أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محل غسل.
نعم، إذا كان الجرح يسير ولو صب عليه ماء ما يضره، نعم يجب أن يغسله إذا كان مفروض الوضوء، أما إذا كان غسل كامل فلا بد أن يغسله. نعم.
المرتبة الثانية أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل.
نعم، إذا كان أنه يمسح عليه لأنه لو غسله فيه ضرر عليه فنقول يمسح عليه. نعم، هذه المرتبة الثانية.
المرتبة الثالثة أن يكون،
يعني شوف الشيخ بدأ بالأسهل ويصعد الآن إلى يعني الأصعب أو يعني ما يشق على الإنسان. نعم.
المرتبة الثالثة أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم.
نعم شوف، يعني يضره الغسل ويضره المسح، حتى المسح ما يقدر يمسح. نعم، فماذا يصنع؟ نعم،
فهنا يتيمم له،
يتيمم خلاص ولا يمسح وإنما يتيمم، لأن الآن إن اغتسل فيه مشقة يضره وإن مسح فيه أيضا ضرر عليه، نقول اللهم لك الحمد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، يتيمم. هذه المرتبة الثالثة. طيب المرتبة الرابعة.
المرتبة الرابعة أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم.
نعم، لو فرضا فيه لصقة عليه نقول يمسح عليه والحمد لله ولا يحتاج إلى التيمم، ولا يحتاج إلى التيمم. على كل حال هذا تفصيل ذكره الشيخ والله أعلم، وتراجع المسائل. هنا سؤالان، الأخ أظن اشتبه عليه الاسم، يقول ما الفتنة التي قتل فيها الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وما معنى قتل صبرا؟ لا، أنا اللي ذكرت السعيد بن جبير، سعيد بن جبير وهو ليس صحابي تابعي، وقتل صبرا يعني بالسيف كذا أمام الحجاج بن يوسف. أما عبد الله بن الزبير فقد قتل في مكة لما رماه الحجاج بن يوسف بأمر من عبد الملك بن مروان، والقصة طويلة. على كل حال كان الأمر شبه أن يكون لعبد الله بن الزبير، استتب الأمر، ولكن يعني حصل ما حصل، وأرسل عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف حاصر بن الزبير ورمى الكعبة بالمنجنيق من جبل أبي قبيس. القصة طويلة. على كل حال قتل هناك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وهو لم يقتل صبرا، صبرا يعني قتل بالسيف هكذا، لكن هو لم يقتل صبرا، الذي قلته هو سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. والفتنة هي فتنة ابن الأشعث في زمن عبد الملك مروان، في زمن بني أمية، وكان خرجوا معه، ويعني ولا شك أن هذا خطأ، يعني هذا خروج على ولي الأمر ومنازعة له في السلطة، وهذا لا يجوز، ولو تأول من تأول هذا لا يجوز، بل الواجب السمع والطاعة لولي الأمر وعدم منازعته وعدم إشهار السيف وعدم الخروج عليه، ويجب السمع والطاعة ولزوم البيعة الشرعية، السمع والطاعة لولي الأمر، والكلام في هذا سبق تكلمنا فيه كثيرا. قال هنا إذا تيممت لصلاة النافلة أولا هل يجوز لي أن أصلي بهذا التيمم صلاة الفريضة؟ نقول له نعم، التيمم يقوم مقام الماء، فإذا تيممت للنافلة تصلي به الفريضة، ليس بشرط أن تكون الفريضة هي الأولى ثم تأتي النافلة، لا، لو تيممت للنافلة فإنك تصلي به الفريضة إذا لم تجد الماء. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرور متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.